بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام في أن الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو ليس من الكبائر مطلقا أو يفصل بينان، ذكرنا سابقا الأدلة التي قد يستدل بها على كونه من الكبائر مطلقا، وهي عبارة عن كل ما دل على أن الكذب من الكبائر بلا تقييد وعلى نحو الإطلاق، فإن هذا يمكن أن يكون دليلاً للقول الأول. في اعتبار ذلك الأدلة التي يظهر منها أن التفصيل أن الكذب مطلقاً ليس حرام، قرأنا رواية واحدة من هذه الروايات وهي رواية أبي خديجة، بينا كيفية الاستدلال بها بناء على ظهورها في الاختصاص على ما تقدم في الدرس السابق. انتهى الكلام إلى الرواية الثانية من هذه الروايات، وهي عبارة عن مرسل السيف بن عميرة، قال: اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير إلى آخر الخبر. المصنف يعلق على هذا الحديث يقول: فإن الظاهر منه أن عظم الكذب وكبره إنما هو باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد، إذن الكذب الذي لا تترتب عليه مفاسد لا يكون عظيما وبالتالي لا يكون كبيرا. المرسلة تقول: اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير، صغيره وكبيره اتقوه، فإن الرجل إذا كذب في الصغير، عليكم السلام، إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير، إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. فإذا هذه استفاد منها أن الكذب على قسمين: كبير وصغير، واضح، وأن كبر الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. إذن الكذب الذي لا تترتب عليه مفاسد أو تترتب عليه مفاسد ضعيفة وقليلة حينئذ لا يكون عظيما، يعني بالنتيجة لا يكون من الكبائر. هكذا ذكر المصنف، لكن للمناقشة في دلالة هذا الخبر على كون الكذب من الكبائر مجال واسع. الرواية لا يستفاد منها إلا هذا المقدار، أن الكذب على قسمين، واضح، وكبير وصغير، عظيم وليس عظيم، وأن عظم الكذب سلمنا أنه باعتبار ما يترتب عليه مفاسد، هذا صحيح، لكن هذا ليس فيه دلالة على أنه ليس مطلق الكذب كبيرا، لا يلازم ذلك. مثلا إذا فرضنا أن الغيبة منها ما هو خطير ومنها ما هو ليس كذلك، الغيبة التي يترتب عليها مثلا الفتنة هذا شيء عظيم وخطير، الغيبة التي لا يترتب عليها فتنة ليست كذلك. عظم الغيبة إنما هو باعتبار ما تترتب عليها، كلما زادت المفاسد المترتبة على الغيبة تكون الغيبة أعظم. طب هذا لا ينافي أن الغيبة مطلقا من الشنو؟ من الكبائر. الزنا أيضا هكذا نقول فيه، الزنا بالمحارم أعظم وأشد من الزنا بغير المحارم، الزنا في بعض الأوقات أعظم وأشد من الزنا في أوقات أخرى، وهكذا بالنسبة إلى الأماكن هذا أعظم وأشد باعتبار المفاسد التي ترتب عليه، لكن هذا لا ينافي أن الزنا مطلقا من الشنو؟ من الكبائر. الرواية غاية ما تقول أن الكذب كبير وصغير، وأن كبر الكذب وعظم الكذب إنما هو باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد، سلمنا ذلك، لكن هذا ليس فيه دلالة على أن الكذب مطلقا ليس من الكبائر. بعبارة أكثر وضوحا، أن الكبائر بالمعنى المبحوث عنه غير الكبير المذكور في هذه الرواية المبحوث عنه، كبائر بمعنى والكبير في هذه الرواية له معنى آخر، ذنب الكبير عن ذنب الخطير الذي تترتب عليه مفاسد كبيرة، هذا هو المقصود من الكبير، فإن هذا لا ينافي أن تصدق الكبائر بالمعنى المبحوث عنه على الذنب الذي لا يكون كذلك، يعني لا تترتب عليه مفاسد كبيرة. قال هذه الروايات لا نقرأها واحدة واحدة. وفي مرسل السيف بن عمير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليه السلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير الخبر. ويستفاد منه يقول المصنف أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. هذه الرواية الأولى. وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء، يسأل الإمام عليه السلام، قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، كل شخص يظهر منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب، ولكن المطبوع على الكذب، في بعض النسخ شنو مطوع مو مطوع على الكذب، لكن بعض النسخ الصحيحة هي المطبوع على الكذب. المصنف كيفية الاستدلال بالرواية على أن الكذب مطلقا ليس من الكبائر هو أن الظاهر من الرواية هو أن الكذب من اللمم التي نصت الآية الشريفة على أنه يعفى عن إلا اللمم، يعني من الذناء من الذنوب الصغائر التي يمكن أن تشملها الرحمة الإلهية، فإذا الكذب من الصغائر ليس من الكبائر، وهذا في دلالة على ماذا؟ على أن مطلق الكذب ليس من الكبائر، بل هناك كذب لا يكون من الكبائر. وشلون نستفيد أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد؟ هو نفس قول الإمام بأنه هذا الكذب يصدر من كل أحد، يعني افتراض أن الكذب يصدر من كل أحد فأنه يلازم ماذا؟ يلازم أن يكون من الصغائر، لأن الكبيرة لا معنى لفرض صدورها من كل أحد. واضح الاستدلال. المناقشة في هذه الاستدلال أيضا تقول بأن الرواية في الحقيقة تتعرض لأمرين، الأمر الأول الذي لا علاقة له بمحل الكلام تقريبا هو أن الكذاب ليس هو الذي يرتكب الكذب مرة أو مرتين، لأن الكذاب صيغة مبالغة وهي لا تنصف إلا بأن يكون الإنسان مطبوعا على الكذب ومجبولا عليه، إذا كان مطبوعا على الكذب نستجير بالله ومجبولا عليه حينئذ يكون شنو؟ يكون كذابا. إذن فرق بين من يكذب وبين الكذاب، الإمام يريد أن ينبه على أن الكذاب ليس هو الذي يكذب مرة واحدة، وإلا لكان كل الناس من الكذابين، لأن يعني أغلب الناس مثلا مو كل الناس أغلب الناس أو كل الناس حسب تعبيره ما من أحد إلا وينظر منه الكذب. إذن الأمر الأول الذي تنبه عليه الرواية أن الكذاب لا يصدق على من يكذب مرة أو مرتين، وإنما يصدق على المطبوع والمجبول على الكذب، هذا المطلب. المطلب الثاني أن الكذب يصدق من كل أحد، واضح أن الكذب يصدق من كل أحد، ومن الواضح أننا إذا تأملنا في هذين الأمرين ليس فيهما ما يدل على أن الكذب ليس من شنو؟ ليس من الكبائر، ما بيتلاه. أما الأمر الأول وهو أن الكذاب لا يصدق على من يكذب مرة واحدة ومرتين، طبعا ما له علاقة، الكذاب صيغة مبالغة لا تصدق إلا على المطبوع والمجهول على الكذب، هل لا علاقة له بأن الكذب واضح ليس من الكبائر، وإنما التوهم في الأمر الثاني اللي هو استدل به المصنف الحقيقة، يعني ناظر إلى المصنف الاستدلال، وهو أنه الرواية تقول بأن الكذب يصدر من كل أحد والكبائر فإنه لا يمكن أن تصدر منه من كل أحد، فلا بد أن يكون الكذب من الصغائر، لا بد. هذا دليل المصنف، خوف هذا ما في دلالة في الحقيقة، ما في دلالة أن الإنسان في طول حياته من أول بلوغه إلى أن يموت ممكن أن نقول أن أغلب الناس يقعون في الذنوب تظلم لهم الذنوب، الغيبة خميري الغيبة جعلناها من الكبائر سابقا، يمكن أن يقول أن الغيبة ما من أحد إلا وتظلم منه شنو الغيبة، صدور الذنب من كل أحد خصوصا مع افتراض المبالغة في الرواية كما هو ظاهر من لسانها وسياقها لا ينافي أن يكون ذلك الذنب من الكبائر، الرواية ليس فيها دلالة على أنهم من الصغائر. قال وفي صحيح الرواية صحيحة معتبرة من حيث السند، وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا صحيح، الكذاب لا يصدق على من يكذب مرة واحدة أو مرتين. قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب. يقول المصنف فإن قوله ما من أحد الخبر يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. هذه الرواية الثانية. وعن الحارث ابن الأعور عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد وهزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفله، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال له حتى يقال كذب وفجر، باعتبار ما تقدم من أن الكذب يهدي إلى الفجور. المصنف أيضا يعلق على هذه الرواية يقول بأن فيها إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجورا، الكذب تحرينا من حيث أنه يهدي لمن يهدي إلى الفجور، يعني كأن الرواية تريد أن تقول أن أشبه بالحكمة لتحريم الكذب هو أنه يهدي لمن إلى الفجور، يعني يترتب عليه الفجور، واضح يترتب عليه الفجور، ويترتب عليه الفجور هذا معناه أن لأن بعض الكذب لا يترتب عليه الفجور، أن مجرد الكذب ليس فجورا وإنما الكذب الذي يترتب عليه الفجور حينئذ يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه من الفجور. الرواية يقول فيها إشعار بأن مجرد الكذب واضح ليس فجورا وبالتالي لا يكون من الكبائر. هذا الإشعار الموجود بالرواية، لكن الرواية أيضا ما بيها، حتى هذا الإشعار الظاهر أنه ما بيها. لأنه إذا سلمنا بأن الرواية تقول أن الكذب ليس فجورا، مجرد الكذب ليس فجورا بمعنى أن الفجور لا يلازم الكذب، لابد أن نلتزم بأن النار أيضا لا تلازم الفجور، أن السياق واحد بالنسبة إلى النار وبالنسبة إلى بالنسبة إلى الفجور. الرواية تقول بأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى من؟ إلى النار، تعبير واحد السياق واحد. إذا اتفقنا أن الفجور يترتب على الكذب بعنوان الملازمة بحيث كل كذب يكون فجورا ويهدي إلى الفجور وبالتالي يكون فجور، فحينئذ يثبت المطلوب وهو أن كل كذب شنو فجور. بعد ما نقدر نقول أن الرواية بها دلالة وإشعار على أن مجرد الكذب ليس شنو فجورا. وأما إذا قلنا بأن مجرد أن الكذب يهدي إلى الفجور لا يعني أن كل كذب فجور حتى يكون من الكبائر، لا، مجرد الكذب ليس فجورا، وإنما هناك كذب خاص هو الذي يهدي المن إلى الفجور ويترتب عليه الفجور ويصدق عليه الفجور. إذا سلمنا عدم الملازمة بين الكذب والفجور إذن لابد أن نسلم عدم الملازمة أيضا بين الفجور وبين استحقاق العقاب، لأن التعبير واحد والسياق واحد بينهما، واضح. والحال أن المصنف لا يريد أن يدعي ذلك، لا يريد أن يقول أن الفجور لا يهدي إلى النار، في بعض الأحيان مجرد الفجور لا يهدي إلى النار، لا، كل فجور هو يهدي إلى النار، إذن كل كذب هو يهدي إلى من؟ يهدي إلى الفجور، واضح، فينطبق عليه عنوان الفجور، لأن الرواية ليس فيها حتى إشعار بأن مجرد الكذب ليس ماذا؟ ليس فجورا. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف إشارة إلى مطلب آخر وهو أن الكذب لا يصدق عليه الفجور باعتبار أن الرواية ما قالت بانطباق عنوان الفجور على الكذب، وإنما الرواية فقط ذكرت أن الكذب يهدي إلى الفجور، وهذا لا يعني الملازمة بينهما، لا يعني انطباق عنوان الفجور على من؟ على ماذا؟ على الكذب، واضح؟ من قبل التعبيرات اللي يقول بأن الكذب مثلا يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى كذا شيء، إلى فلان شيء، إلى القاتل، إلى كذا، تترتب عليه الفتنة. هذا لا يعني أن كل كذب تترتب عليه من؟ تترتب عليه الفتنة. لعل استشعار المصنف من هذه أن الرواية تقول أن الكذب يهدي إلى الفجور، هذا لا يعني أن كل كذب يهدي إلى الفجور، لا، بعض الكذب يهدي إلى الفجور وبعض الكذب لا يهدي إلى الفجور. لعله الاستشهاد والاستدلال يكون بهذا الطريق، يعني مرة الاستشهاد واضح الفرق بينهما، مرة نقول بأن الرواية تطبق الفجور على الكذب واضح يهدي إلى الفجور، بمعنى أن الكذب ينطبق عليه عنوان الفجور. حينئذ قلنا أن هذا في مناقشة، لأنه ظاهر الرواية أنه ينطبق على الفجور على الكذب، كما أن النار تنطبق على من؟ يعني تلازم ماذا؟ تلازم الفجور، كما أن النار تلازم الفجور، الفجور أيضا بحسب ظاهر الرواية يلازم الكذب. واضح؟ فإذا كل كذب هو ماذا؟ هو يلزم منه الفجور أو يستلزم الفجور. مرة نقول لا، نقصر النظر على هذا المعنى، أنه هذا التعبير، النوع من التعبيرات عادة لا تثبت فيه الملازمة. يقال بأن الكذب مثلا أو الكذب مثلا يؤدي إلى القاتل، يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى كذا مقدار كذا من المفاسد. هذا التعبير في إشعار بلا إشكال في أنه ليس كل كذب أو كذا يؤدي إلى القاتل، لا، بعض الكذب يؤدي إلى القاتل وبعضه لا يؤدي إلى القاتل. بناء على هذا الإشعار لعله يكون ثابت، وأن الرواية إشعار بأن مجرد الكذب لا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه الفجور، وبالتالي لا يكون مستحقا للنار، وبالتالي لا يكون من الكبائر. على كل حال، مهما كان هذه الرواية ضعيفة السند، يعني هذه الرواية والرواية اللي قبلها موسى عياد بن حجان ضعيفة السند، لا يمكن الاستدلال بها. بعد ذلك المصنف من هذه الرواية الأخيرة يدخل في بحث آخر، وحاصل هذا البحث أن الرواية بحسب ظاهرها نهت أو أمرت بالوفاء بالوعد، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. فيقع الكلام أنه ما هو المراد بهذا النهي في المقام؟ الواعد هل يجب الوفاء به أو لا؟ على الظاهر أن المصنف يرى بأن الوعد لا يجب الوفاء به، بحيث يكون قل في الوعد محرما ومنهيا عنه ومن المحرمات. ولذلك المصنف يقول لا بد أن نحمل هذه الرواية إذا صح سندها على الواعد مع إضمار عدم الوفاء حين الواعد. هذا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بتحريمه. وأما الوعد مع إضمار الوفاء حين الوعد وعدم الوفاء بعد ذلك، هذا ليس فيه حرمة. إذن الذي يستفاد من المصنف هو أن الوعد يمكن أن يقع على صورتين: تارة نفترض أن المكلف يعد بشيء ويضمر حين الوعد عدم الوفاء، هذا يقول المصنف محرم، ولا بد أن نحمل الرواية الناهية عن ذلك، نحملها على هذا الشيء، أن يعد صديقه بشيء ولكن يضمر حين الوعد عدم الوفاء بالوعد، هذا يمكن أن نلتزم بأنه محرم. وأما الوعد مع البناء على الوفاء حين الوعد ثم بعد ذلك صار بناء المكلف لا يفي بالوعد، هل يجب عليه الوفاء بالوعد بحيث إذا تركه يكون قد فعل محرما ويكون مستحقا للعقاب أو لا؟ وعد صديقه بأن يأتيه في موعد معين وكان عازما على الوفاء حين الوعد، ثم بعد ذلك بدأ له، صار عنده الشغل مو ضروري كله، لا لكن ما صار بنا يروح المكان الموعد، هل يجب عليه الوفاء بالوعد أو لا؟ ظهر أن المصنف يستغرب عدم الوجوب، وإن كانت الروايات تدل على الوجوب كما سيأتي. على كل حال المصنف في البداية يقول أن هذه الرواية لا بد من حملها على الوعد مع إغمار عدم الوفاء حتى يمكن الالتزام بحرمة ذلك. ثم يقول المصنف أن هذا هو الظاهر، أن هذا هو المراد بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية الشريفة فسرت في بعض الروايات أن المنهي عنه في الآية الشريفة هو وعد الإنسان مع عدم شنو؟ مع عدم تنجيزه وفعله. لما تقولون أي تعدون ما لا تفعلون، يعني الشيء الذي لا تؤدوه ولا تفعلوه. وهذا هو المراد بالمنهي عنه، هو أن يعد الإنسان في نفس الوقت الذي يجزم فيه على عدم ماذا؟ يضمر عدم الوفاء بالوعد. لما تقولون ما لا تفعلون، الآية أيضا تكون دليل بناء على هذا التفسير على تحريم هذا الوعد مع إغمار عدم الوفاء. بل المصنف يترقى أكثر من هذا ويقول بأن الظاهر أن هذا ليس كذبا، وإن كان محرما ونلتزم بتحريمه، لكنه لا يدخل في باب الكذب أصلا. والسر في عدم كون الوعد مع إغمار عدم الوفاء كذبا، السر في كون كذلك هو ما سيأتي من المصنف من التصريح بأن الوعد لا معنى لاستفاضه بالكذب والصدق، لأنه ليس إخبارا وإنما هو إنشاء في الحقيقة، فلذلك لا معنى لأن يكون كذبا حقيقة. وهذا يجرنا إلى هذا الكلام، وهو أن الكذب هل يمكن أن يستصف به الإنشاء أو لا؟ الظاهر عند المصنف أن الكذب والصدق ليسا من صفات الإنشاء، وإنما هما من صفات الخبر. الخبر هو الذي يتصف بالصدق والكذب، باعتبار أن له مطابق للواقع. انطابق الواقع له واقع، انطابق الواقع حينئذ يتصف بالصدق، وإلا فيتصف بالكذب. الإنشاء ليس كذلك، الإنشاء هو عبارة عن جعل شيء في نفس الكلام وإصدار شيء في نفس الكلام. واضح؟ ليس هناك واقع له يطابقه أو لا يطابقه حتى يتصف بالصدق أو الكذب. لذلك لا معنى لأن نقول لمن يدعو الله أنه صادق أو كاذب، لا معنى لأن نقول لمن يوجب شيئا على شخص أنه صادق أو أنه كاذب، هذا أوجب شيئا، ماكو في الشيء واقع لهذا سوى هذا الكلام وقد صدر. بناء على أن الكذب والصدق من صفات الخبر، يستشكل المصنف في صدق الكذب على هذا الوعد مع إضمار عدم الوفاء، لأن الوعد ليس إخبارا كما هو واضح، وإنما هو إنشاء. فإذا كان إنشاء حينئذ لا يكون كذبا حقيقيا. وإطلاق الكذب عليه في الرواية وفي غير الرواية لابد أن يكون من جهة وجود حكم الكذب فيه، وهو شنو؟ وهو الحرمة، حيث أن المصنف يلتزم بأنه حرام لكنه لا يلتزم بأنه كذبا. وإطلاق الكذب عليه في هذه الرواية: لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يثبه، المذكورة في سياق النهي عن الكذب كما هو واضح، الظاهرة في أنه كذبون. يقول المصنف: إطلاق الكذب عليه إنما هو باعتبار وجود حكم الكذب وهو الحرمة، فإن الوعد مع إغمار عدم الوفاء يكون حراما بلا إشكال، ونحن نؤمن بماذا؟ بحرمته. الوعد في الحقيقة لا يمكن أن نلتزم بأنه كله إنشاء، بعض أنواع الوعد ليست إنشاء كما ذكر ذلك في كلامهم. في بعض الأحيان الوعد يصدق على يصدق على إخبار الإنسان لشخص بالتزامه بشيء من الأشياء، فإن هذا وعد بلا إشكال عرفان ولغة يصدق عليه أنه وعد، مع أنه ليس إنشاء وإنما هو إخبار عن الالتزام بشيء من الأشياء. فماذا أخبر زيد أخاه أنه يلتزم بدفع كذا مقدار في القضية المعينة، واضح؟ هذا وعد لكنه ليس إنشاء وإنما هو إخبار عن الالتزام، الالتزام النفسي الجوانحي. إذن هذا يمكن أن يتصف بالصدق والكذب بلا إشكال، وصدقه بأن يكون ملتزما حقيقة حين الإخبار عن الالتزام، وكذبه بأن لا يكون ماذا ملتزما حين الإخبار. هذا صدق خبرا، غاية الأمر أن المخبر عنه ليس أمرا واقعيا، وإنما المخبر عنه ماذا أمرا نفسيا جوانحيا. وإذا كان هذا الأمر النفسي موجود في الخبر صادق، وإلا فالخبر يكون ماذا كاذبا. هذا قسم. أكو قسم آخر هو الإخبار، هو إخبار لا إنشاء، وذلك في الوعد بأمر يقع في المستقبل، كما إذا وعد إنسان صديقه يقول لا أجيئك غدا، واضح؟ أجيئك غدا، أزورك غدا، وهذا لا معنى لدعوى أنه إنشاء، ليس إنشاء، هذا إخبار. غاية الأمر أن المخبر عنه ليس أمرا واقعا في الماضي، وإنما واقع وين؟ في المستقبل. أجيئك غدا إخبار بلا إشكال، ليس إنشاء، إنشاء لأي شيء، لم ينشئ شيء هذا أصلا. المخبر عنه أمر مستقبلي يقع في المستقبل، هذا أيضا يمكن أن يتصف بالصدق والكذب، وصدقه بأن يقع هذا الشيء في المستقبل، وكذبه بأن لا يقع هذا الشيء في المستقبل. لكن عدم وقوع هذا الشيء في المستقبل الذي يعني كذب الخبر لا يعني تنجز الحرمة، كما نقص على ذلك، فإنه قد يكون كاذبا لكنه لا يكون حرام، كما إذا كان عدم وقوع المخبر عنه في المستقبل لأمر خارج عن اختيار الإنسان، واضح؟ لكن هذا لا ينافي كونه كذب، كذب لكنه جائز. الكذب هو عبارة عن الخبر الغير المطابق علما لواقعه، وهذا خبر غير مطابق علما لواقعه، لأنه لم يأتيه في الغد، يكون كذبا لكنه قد لا يكون محرم، فيما إذا كان عدم المجيء وعدم الزيارة موجب من دائما خارج عن من عن اختيار الإنسان. إذا لم يأتي تفقها والتشهيا بلا موجب بلا ضرورة، قد نكون بعدم الحرمة ما سيأتي في البحث الآتي. المهم هو أن هذا القسم أيضا ليس إنشاء، بل هو إخبار صرف كما هو واضح. القسم الثالث لا، أن نفترض أن الوعد يتحقق بماذا؟ بالإنشاء، كما إذا فرضنا أن الآبي خاطب ابنه يقول له بأنه إذا فعلت الفعل الفلاني فأنا أعطيك كذا مقدار، واضح؟ أو أصنع معك الشيء الفلاني، هذا إنشاء لشيء على تقدير. هذا هو الذي يمكن أن يدعى بأنه ليس إخبارا، بل هو إنشاء، وأنه لا معنى لأن يتصل بالصدق والكذب. هذا هو القسم هو الذي يدعى أنه ليس إخبارا، بل هو إنشاء صرف، واضح؟ كبقية العقود والكذا والمعاوضات، كلها هذه العقود كلها من باب الإنشاء. لماذا؟ لأنه ليست لا تخبر عن شيء أصلا، وإنما هي تنشئ شيء في الظرف الحاضر معلقا على شيء، واضح؟ بعتك هذه الدار بكذا، هذا إنشاء لشيء، واضح؟ هذا هم يقول أنا أعطيك الشيء الفلاني إذا شنو؟ إذا أملكك الشيء الفلاني إذا فعلت الفعل الفلاني، واضح؟ هذا إنشاء ليس إخبار، إنشاء للتمليك على تقدير، إنشاء للإعطاء على تقدير، هذا هو إنشاء، وهذا هو الذي لا يكون كذبا لا يستطيع بالصدق والكذب، واضح هذا؟ إذن المصنف إذا كان ناظر إلى هذا القسم حينما يدعي بأن الوعد مع إضمار عدم الوفاء ليس كذبا حقيقيا، إذا كان ناظر إلى هذا القسم فكلامه صحيح، أما إذا كان ناظر إلى مطلق الوعد فالظاهر أنه مشكل، لأن بعض أقسام الوعد قطعا تتفق بماذا؟ بالصدق والكذب بلا إشكال. على كل حال، فسواء كان كذبا أو لم يكن كذبا، على كل حال يقول المصنف أن خلف الوعد ليس كذبا. وبذلك ننتقل إلى البحث الثاني في هذه المسألة. في البحث السابق كنا نتكلم عن نفس الوعد، نفس الوعد مع إضمار عدم الوفاء، هذا شنو حكمه؟ نفس الوعد الذي يعد ويضمر عدم الوفاء، هل فعل محرما أو لا؟ هل ما فعله كذبا حقيقة فتشمله الأدلة المحرمة للكذب أو لا؟ واضح واتضح بأنه بنظر المصنف ليس كذبا، وإن كان شنو حراما، الوعد مع شنو؟ مع إضمار عدم الوفاء. الآن نجي إلى مسألة أخرى، وهي أن خلف الوعد شنو حكمه؟ لو فرضنا أن الوعد لم يكن حرام، إما لأنه نفترض لأنه صدر مع إضمار الوفاء، مع إضمار الوفاء، وبعد لا يكون حراما، خلف الوعد بعد ذلك هل هو محرم أو لا؟ واضح؟ المصنف الظاهر يقول أن هذا لا يكون محرما، لأنه لا يدخل في عنوان من العناوين المحرمة، والعنوان الذي لا يدخل تحته عنوان الكذب لا يكون كذبا، خلف الوعد ليس كذبا. واضح؟ الذي يخلف الوعد لا يكذب. بماذا يكذب؟ لا يكذب، هو حينما وعد في البداية بحسب الفرض أنه كان قاصدا علما قاصدا للوفاء، لم يفعل حراما، فبعد ذلك هل يجب عليه أن يفي بهذا الوعد أو لا؟ لا نستطيع أن نقول بأنه إذا لم يفي بالوعد يكون كاذبا، كاذبا بأي شيء، ليس هناك شيء حتى يكذب فيه. نعم، خلف الوعد يعتبر تكذيبا للوعد، كما أن الوفاء بالوعد يعتبر شنو؟ تصديقا علما للوعد، يعني وعد متحقق فيكون وعد صادق، وهذا ووعد غير متحقق فيكون وعد شنو؟ وعد كاذب، لأن نفس الخلف يكون كذبا، هذا الخلف ليس كذبا كما هو واضح. واضح؟ نعم، في الصورة الثانية المتقدمة وهي صورة الإخبار عن شيء يقع في المستقبل، إيقاع الشيء في المستقبل يستلزم صدق الكلام السابق، كما أن ترك الشيء في المستقبل يستلزم شنو؟ كذب الكلام السابق، لأن قلنا بأن الكذب هو عبارة عن مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته، مو؟ هذا الخبر حيث أن المخبر عنه أمر مستقبلي، فإذا وقع الخبر يكون صادق، إذا لم يقع الخبر يكون شنو؟ كاذب. واضح؟ نعم، هل يجب على الإنسان أن يوقع ذلك الشيء في المستقبل حتى يكون الخبر الواقع صادقا صادقا أو لا؟ واضح؟ الظاهر جماعة في هذا الكلام تسمعوا بعدم الوجوب، ما يجب أن يأتي الإنسان بذلك الشيء الذي وعد به حتى يكون الكلام السابق شنو؟ صادقا، من هالجهة لا يجب، من هالجهة. ليش يقول؟ لأن الظاهر من الأدلة التي تحرم الكذب، ظاهرها هو تحريم الكذب الذي يصدر حين صدوره وهو كذب، يعني تحريم الكذب الابتدائي بعبارة أخرى، وليست ناظرة إلى تحريم الإتيان بشيء يجعل الكلام شنو السابق شنو كاذبا، هاي الروايات ليس لها ظهور إلى ذلك، في ذلك ما نحن فيه ليس كذبا ابتداء، وإنما هو يأتي بفعل ليس إلا. واضح؟ في المستقبل هو ماذا؟ هو يفعل الفعل، هو قال سأفعل الفعل الفلاني في المستقبل، مو شيء. هل يجب عليه أن يفعل ذلك الفعل؟ طب هذا حينما لا يفعل الفعل ليس كاذبا حين ذاك، وإنما هو جعل الكلام السابق بفعله شنو؟ كذبا. جعل الكلام السابق كذبا لا يظهر من الأدلة تحريمه، الأدلة تحرم الكذب، يعني تحرم الإنسان أن يكذب في كلامه ابتداء، لا تحرم أن يفعل شيئا يوجب كون الكلام السابق شنو؟ كاذبا، هذا ليس هو ظاهر الأدلة. إذا خلف الوعد ليس كذبا، واضح؟ وإذا المصنف يقول لأنه لا يكون كذبا خلف الوعد أصلا، لأن الوعد ليس من مقولة الكلام كما بينا العلة السابقة، بل هو إنشاء فلا يتصف. لماذا؟ فلا يتصف بالكذب والصدق أصلا. نعم هناك الأدلة أخرى تدل على ماذا؟ على تحريم خلف الواعظ. واحد من الأدلة هي الآية الشريفة المتقدمة: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا فسرناها بماذا؟ بهذا الشيء، بخلف الواعظ. روايات أخرى أيضا روايات تدل على ماذا؟ على تحريم خلف الواعظ. لكن مع ذلك كله المصنف يقول الظاهر أنه ليس بحرام، خلف الواعظ ليس حراما. الروايات الدالة على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الآية من حيث السند معتبرة، ومن حيث الدلالة أيضا واضحة. فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض. فهذه الرواية تنفعنا في الاستدلال بنفس الآية بناء على أن يعني يكون المراد بالآية هو ذلك. فإذا الآية تدل على ذلك، على تحريم خلف الوعد، وهذه الرواية وحدها أيضا تدل على تحريم خلف الوعد. الرواية الثانية صحيحة شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد. استفاد من الرواية وجوب الوفاء بالوعد، وأن من لا يكون كذلك لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. الرواية صريحة في التحريم. من كان يؤمن بالله، ما به درجات عليا، من جبال، من كان يؤمن فليفي، الذي فليفي إذا وعد. نحن ما نقول لازمها، نحن ما معنى بلازمها، لازمها ثابتة أو لا، نحن نقول لسان لسان التحريم، ما علينا لازمها، نحمل لكن لازم على المبالغة، لكن لازم نحمل على المبالغة، لكن لسان لسان التحريم فليفي إذا وعد. واضح؟ فليفي إذا وعد، هذه أيضا ظاهرة في الوجوب. مع ذلك المصنف يقول مع دلالة هذه الروايات احنا ما نلتزم بأن خلف الوعد من المحرمات، ما نلتزم هذا. الظاهر أن الموجب للالتزام لعدم التزامهم بالتحريم هو أولا قيام الإجماع كما قالوا على عدم تحريم خلف الوعد، بل أصبح من الأمور المسلمة فقهيا أن خلف الوعد ليس شنو؟ ليس حراما. ولذا استدلوا به في جملة من الموارد الشروط الابتدائية في العقود وأمثال ذلك، لأنه لا يجب الوفاء بالشروط الابتدائية في العقود. لماذا؟ لأن خلف الوعد ليس، لأن الوفاء بالوعد ليس شنو؟ ليس واجبا. خلف الوعد ليس محرما، يعني يستدلون بهذه القضية كأنها أمر مسلم ولا إشكال فيه ولا نزاع فيه. هذا أولا. مضافا إلى وجود سيرة قطعية كما قالوا وادعوا بين المسلمين في أن الخلف الوعد لا يتعامل معه معاملة بقية الذنوب الأخرى، ولذا لا يقدح في العدالة خلف الوعد بحسب نظرهم، ولا يكون موجب علما موجب للفسق خلف الوعد، وإذا حتى إذا أصر عليه. هناك سيرة من قبل العلماء، من قبل المتشرع بشكل عام، على التعامل مع خلف الوعد معاملة الأمور الأخلاقية التي ينبغي الاتيان بها الوفاء بالوعد، لا أنه معاملة الأشياء التي يجب الاتيان بها وأن تركها يكون من المحرمات. قالوا بأن هناك سيرة قطعية تكون دالة على ذلك، كأن هذه الأمور هي التي تمنع من ماذا؟ من العمل بهذه الأدلة، مع أن هذه الأدلة معتبرة سندا وتامة دلالة، مع ذلك لم يعملوا بها وحملوها على ما يشبه الاستحباب وأنه من الأمور المستحبة. لكنه يعني الاحتياط له مجال واسع في هذا الباب باعتبار وضوح الأدلة وصراحتها وقوة سندها، وهي تأمر بذلك. يكفي إذا وعد. الرواية السابقة تأمر بذلك صراحة تعرض لمقت الله، ولا مانع من أن يلتزم بماذا؟ بوجوب الوفاء بالوعد بعنوان الاحتياط. نقرأ المقدار. قال: ثم إن وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفله، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. أما الوعد مع إضمار الوفاء قطعا هذا ليس حراما، وإن قلنا أن خلف الوعد من المحرمات، لأن الوعد مع الإضمار ليس خلفا للوعد، وإنما بعد ذلك يتحقق شنو الخلف الوعد. واضح النقطة؟ إذا نفس الوعد مع الإضمار طبعا ليس حرام مع إضمار الوفاء. واضح؟ فإذا هاي الرواية شو تقول؟ تقول لا يعدن أحدكم صبيه ثم شنو؟ ها؟ لا، نهي عن الوعد. واضح هذا اللي أقوله؟ نهي عن الوعد، وهذا الوعد بمقتضى إطلاقه أضمر الوفاء أو شنو؟ أو لم يضمر الوفاء. إذا الوعد مع حتى مع إضمار الوفاء هو منهي عنه مع عدم الوفاء في المستقبل. واضح؟ مثلا يقول هذا لا يكون التزام بتحريمه، لأن نفس الوعد مع إضمار الوفاء قطعا ليس حراما قطعا. واضح؟ نعم يبقى الكلام في ماذا؟ في بعد ذلك. وبعد ذلك المصنف أيضا التزم شنو؟ بأن خلف الوعد ليس شنو؟ حراما. فإذا لابد من حمل الرواية على الوعد مع إضمار عدم الوفاء حتى يمكن الالتزام بماذا؟ بالتحريم. النهي ظاهرها النهي، ظاهرها النهي، وظاهر الرواية تطبيق الكذب عليه أصلا مو فقط النهي. يعني الرواية ظاهرها أن هذا من الأمور المحرمة المحسوبة على من؟ على الكذب. يعني شو ظاهر الرواية؟ ولا يفي لا يعدن أحدكم صبية ثم لا يفي به، ثم يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا شنو مناسبة الوفاء بالوعد؟ والوعد شنو مناسبته بالكذب اللي هو موجود قبل الرواية وبعد الرواية؟ موجي لا يصلح من الكذب جد ولا هازل. ها؟ ثم يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. إقحام هذا بالنور هذا معناه أن الإمام يقول أن هذا أيضا كذب. فظهور الرواية في التحريم مسلم. لا يفي به، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، وهو المراد يقول المصنف ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا هذا على تفسير واحد للآية، وإلا على التفسير المعروف والمشهور، يعني لعله المتبادر إلى الذهن عند سماع الآية، الآية لا تكون ناظرة إلى مسألة الوعد أصلا، وإنما هي ناظرة على إلى يعني يكون وزانها وزان الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وزان هذا الوزان، يعني الإنسان الذي يأمر الناس ويقول وينهى الناس عن أشياء وهو شنو؟ وهو لا يفعل. واضح؟ لما تقولون ما لا تفعل؟ يعني لما تأمرون الناس بأمور وأنتم لا تفعلون تلك الأمور؟ وهذا من الأمور المهمة جدا خصوصا في مقام التبليغ. الإنسان الذي يأمر بشيء ولا يفعل هذا الشيء ولا يطبق على نفسه، بل لا يكون أول المبادرين لا تطبيقه، كلامه يفقد أثره وما يكون إلى تأثير في الناس أصلا. فإذا كان الإنسان يريد يكون كلامه إلى أثر، لابد هو أن يلتزم بتطبيق ما يقوله وما يأمر به. الآية تريد أن تقول هذا الكلام المطلوب، وهذا أجنبي عن محل كلامنا كما هو واضح. نعم هذا التفسير اللي ذكر المصنف موجود في الروايات، كما الرواية اللي قرناها صحيحة، صحيحة الأولى اللي قرناها كانت تفسر الآية الشريفة لماذا؟ بهذا الشيء. المصنف قاعد يفرض الآن على هذا التفسير. بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، هذا إضراب عن ماذا؟ إضراب عن ما ذكرك، أنه قد واحد كأنه مو إضراب، يعني يريد يبين أنه ما ذكرت سابقا من أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء يمكن الالتزام بتحريمه، لكن هذا ما يعني أنه يكون شنو؟ يكون كذب حقيقي. بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية، في أي رواية؟ رواية سابقة لا يعدن، في الرواية لكونه في حكمه، لكونه في حكم الكذب من حيث الحرمة. أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما في سائر الإنشاءات كذلك، أو لا نقول بأنه يكون كذب لأن لازمه يكون خبرا لأنه بنفسه يكون خبر كما في سائر الإنشاءات. سائر الإنشاءات أيضا قد تستلزم ماذا؟ تستلزم الإخبار عن شيء. هذا الكذب أيضا يكون صدقا وكذبا، هذا الوعد يكون صدقا وكذبا، لا باعتبار نفس المدلول المطابق وإنما باعتبار ماذا؟ المدلول الالتزامي واللوازم الذي يعد الإنسان كأنه يخبره عن شيء، يخبره بتحقق هذا المطلب في المستقبل مثلا، واضح؟ فإذا لازمه الإخبار، فإذا كان لازمه الإخبار قد يطلق عليه الكذب باعتبار أن لازمه شنو؟ الإخبار. المصنع يريد أن يقول أن نفس الوعد ليس خبرا حتى يتصل بالصدق والكذب. فإما أن نقول أن إطلاق الكذب عليه في الرواية باعتبار الحكم أن حكم مشابه لحكم الكذب، وإما باعتبار أن اللوازم قد تكون شنو؟ أخبارا فتتصل بالكذب والصدق بهذا الاعتبار، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاءات كذلك أيضا كذلك تستلزم الإخبار بوقوع الفعل. ولذا ذكر بعض الأفاطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه، يعني المنبئ عن الخبر يعني المستلزم للخبر، واضح؟ كمدح المذموم، مدح بإنشاء هذا لكنه يجري فيه ماذا؟ يجري فيه صفات الخبر من الكذب والصدق. فإذا مدح المذموم يقال هذا كاذب، واضح؟ وذم الممدوح وتمني المكاره وترجي غير المتوقع وإيجاب غير الموجب وندب غير النادب، يعني غير الموجب يوجب شيء، ها؟ يعني الذي لا يوجب غير الموجب، يعني الذي لا يريد أن يوجب شيء يوجب شيء، واضح؟ غير النادب يندب شنو؟ يندب إلى شيء، واضح؟ هذا يقول بأنه كله يدخل في هذا الباب لأن هذه إنشاءات لكن تترتب عليها آثار الخبر، فيقال أن غير الموجب حينما يوجب هذا كاذب، والحال أنه لن يصدر منه خبر وإنما صدر منه إنشاء وأوجب شيئا لكنه كاذب في ذلك، واضح؟ وندب النادب وندب غير النادب ووعد غير العازم، وعد غير شنو؟ العازم، يقول هذا إنشاء كما يقول المصنف، هو هذا محل كلامنا، وعد غير العازم يعني الوعد مع اضمار عدم شنو؟ عدم الوفاء، واضح؟ هذا محل كلامنا. ووعد غير العازم يقول هذا ايضا انشاء لكنه تترتب عليه صفات الخبر. وكيف كان فالظاهر يقول المصنف عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام. نعم هو كذب للوعد، الخلف يكون تكذيب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له أي صدق للوعد بمعنى جعله مطابقا للواقع فيقال صادق الوعد ووعد غير مكذوب. والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور، يعني جعل الوعد كاذبا هذا ليس محرما، جعل الوعد صادقا ليس واجبا، يعني خلف الوعد ليس حرام والوفاء بالوعد ليس واجب، هذا مقصوده. والكذب بهذا المعنى بمعنى جعل الوعد كاذب اللي هو عبارة عن خلف الوعد، والكذب بهذا المعنى الأخير اللي ذكر في عبارة نعان في قول نعان ليس محرما على المشهور وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته. وفي بعضها بعض هذه الروايات الاستشهاد بالآية المتقدمة، يا هي الصحيحة اللي قرأناها كانت تستشهد بماذا؟ في الآية المتقدمة لما تقولون ما لا تفعلون، يعني المصنف يقول بالرغم من أن هذه الروايات دالة على التحريم وبعضها يستشهد بالآية السابقة ويفسر الآية السابقة بهذا، مع ذلك المشهور ذهب إلى عدم التحريم، والظاهر أنه هو أيضا يذهب إلى عدم التحريم لأن ذكر المشهور ذهب إلى هذا وما علق شيء، فالظاهر أنه يوافق المشهور. بعد ذلك يقع الكلام في الكذب مع الهازل. الكذب هازلان، هل هو حرام او لا؟ الله اعلم.